بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يصلح لنا نوايانا وأن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، ونسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ها نحن في سيرنا في الوقوف مع آيات القرآن العظيم ومع السورة المباركة العظيمة، سورة البقرة. وها نحن اليوم نصل إلى أعظم آية فيها، بل أعظم آية في القرآن الكريم كله، آية الكرسي، كما صح ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب الذي ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال قائلا عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رضي الله عنه: آية الكرسي. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. فإذا هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن هذه الآية الكريمة المباركة هي أعظم آية في القرآن كله، وهذا حقيقة خبر عظيم جليل يجعل الإنسان عندما يقف مع هذه الآية المباركة ويستحضر هذا النص الشريف من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، من أنزل الله عز وجل عليه القرآن، والقرآن كله عظيم لأنه كلام الرحمن، ولكن عندما يأتي الإخبار بأن هذه الآية هي أعظم ما في القرآن العظيم، فإن هذا له اعتبار عند المؤمن وهو يسمع هذا الأمر. بل جاء في الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بالإخبار الذي يبين أمرا من أمر عظمة هذه الآية الكريمة المباركة من حديث محمد ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وهو يخبر عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة طه. يقول محمد بن القاسم: فتأملت في هذه السور الثلاث فوجدته في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك جاء الحي القيوم في سورة طه. فيرى محمد ابن القاسم على ابن أبي بكر على أن اسم الله الأعظم إنما هو الحي القيوم، وهذا معنى أيضا لبيان مكانة هذه الآية المباركة الشريفة آية الكرسي، والتي سميت بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض، فلما ذكر فيها الكرسي سميت هذه الآية بآية الكرسي. ولهذه الآية من الفضل والمنزلة والإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم، فلذلك جاء التوجيه بأن يكثر الإنسان من قراءتها، فهو يقرأها أدبار الصلوات، وجاء أيضا بأنها تقرأ قبل منام الإنسان، وأن من قرأها قبل منامه فهو في حفظ الله عز وجل حتى يصبح، وإن قرأها إذا أصبح فهو في حفظ الله حتى يمسي، بل وجاء في النص أن من قرأها ثم مات من ليلته فهو من أهل الجنة، وأن في قراءتها مطردة للشيطان وحفظ من الرحمن. فهذه الآية العظيمة التي جاءت هذه العناية النبوية بها والإشادة بها والتوجيه لمكانتها، ما من شك أن الحاجة ملحة إلى أن نقف معها وقفة تدبر وتأمل. وهذه الآية المباركة إذا ما تأملنا فيها فإننا نجد أن هذه الآية الكريمة تضمنت أوصاف العظيم الجليل جل جلاله، وعرفت بربنا الكريم أعظم تعريف، وأنها اشتملت على خمسة أسماء من أسماء العظيم الجليل جل جلاله. جمعت اسم الله سبحانه وتعالى، الاسم العلم الفرد الذي هو اسم ربنا العظيم جل جلاله، والذي ما تسمى ولا يتسمى به أحد من الخلق، الله سبحانه وتعالى. وتضمنت اسم الحي القيوم، وهذه كما قال العلماء هي أجمع أسماء الله عز وجل فيما يدل على الصفات وعلى الذات والأفعال. فما يتعلق بالاسم الذي يجمع صفات الذات هو الحي، والذي يجمع صفات الأفعال هو القيوم، فالله عز وجل هو الحي القيوم. وكذلك اسم الله عز وجل العلي العظيم، فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، خمسة أسماء تضمنتها هذه السورة المباركة. ولكن هنا قضية أيها الإخوة الأكارم، نقول دائما ونكرر دائما، ويلزمنا الوقوف مع القرآن أن نذكر ذلك دائما، أن القضية الكبرى والقضية الأم في هذا الكتاب الكريم هو التعريف بربنا عز وجل، وأن القرآن العظيم إنما أكبر وأكثر ما جاء فيه هو في باب العلم بالله سبحانه وتعالى. فأراد الله عز وجل من خلال هذا الكتاب أن يعرف العبيد ربهم عز وجل معرفة تملأ قلوبهم بالإيمان، وتملأ قلوبهم بالعلم واليقين بربهم الكبير المتعال، وتملأ قلوبهم ثقة وطمأنينة بالذي خلقهم ويرزقهم جل جلاله. العلم بالله كما قال العلماء، ما ذكر الله عز وجل في القرآن شيئا، وما تكلم عن شيء، وما وصف شيء كما تكلم عن ذاته العلية، وكما أخبر عن ذاته العلي جل جلاله. فلذلك من أراد أن يعرف ربه فليقرأ القرآن، ومن قرأ القرآن ولم يعرف ربه فلم يقرأ القرآن. فهذا هو الأمر العظيم في هذا القرآن. وقضية العلم بالله كما قلنا أن صلاح هذا الإنسان بصلاح باطنه وصلاح ظاهره، وأن الأصل صلاح الباطن ثم صلاح الظاهر، وأن الأصل صلاح الفرد ثم صلاح المجموعة، وأن الأصل صلاح الفكر والأفكار والعقل ثم صلاح الأعمال. وهذا أمر لا بد من أن نعيه، لأن هذه من بدهيات القرآن ومن بدهيات إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقة إصلاح الإنسان لنفسه وذاته. أن وأيضا ما يقدمه الإنسان بين يدي ربه عز وجل وزادا يحمله معه ليوم الحشر الأعظم، فإنما يتعلق بإصلاح باطنه فهو أثقل في ميزان الله عز وجل مما يتعلق بإصلاح ظاهره. وأن أثر إصلاح الباطن على إصلاح الظاهر أعظم من أثر إصلاح الظاهر على إصلاح الباطن، وأن معقد الأمر في إصلاح باطنك إنما هو علمك بربك عز وجل. فمن هنا وضع العلماء هذا العلم، وضعوا له مكانة عالية بين كل العلوم، وأدركوا أنه ليس هناك علم على الإنسان ينبغي أن يتعلمه قبل العلم بربه عز وجل، وأنه ليس هناك علم يطلب لذاته إلا هذا العلم، وكل علم سواه إنما يطلب لأجل غيره إلا العلم بالله عز وجل فهو علم يطلب لذاته. العلم بالله له أثر على كل علم سواه، وكل علم سوى العلم بالله فهو فرع، والعلم بالله عز وجل هو الأصل. وأن الصلاح المترتب على هذا العلم صلاح في كل مجالات الحياة، وصلاح في كل جوانب النفس وجوانب هذا الإنسان. صلاح العلم بالله عز وجل صلاح للقلب الذي لن ينجو يوم القيامة إلا من جاء به سليما، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب إن الله عز وجل خلقه لوظيفة، كما أن الله خلق العين لوظيفة أن ترى بها، لا أن تسمع بها ولا أن تأكل بها، وإنما خلق الله عز وجل فيك العين لكي تنظر بها إلى الأشياء، وخلق فيك الأذن لكي تسمع بها الأصوات، وخلق فيك القدم لكي تسير عليها. والله عز وجل خلق فينا هذه القلوب وجعل لها أعظم المهام وهي العلم بالله عز وجل. لذلك شرف أمر القلب لشرف المهمة التي أنيطت به. فمن صرف قلبه وأشغل قوة العقل التي جعلها الله عز وجل فيه في هذا العلم العظيم العلم بالله، فقد أشغل قلبه فيما خلق لأجله. ومن أشغله في غير هذا العلم فأشغله في غير ما خلق له. وأن لقلب تلهى وانصرف عن العلم بربه وخالقه أن له أن يكون سليما، وأن له أن يكون سبب نجاة لصاحبه، وأن له أن يكون سبب نور وبصيرة لصاحبه إذا كان لم يشتغل بالأمر الذي خلقه الله عز وجل لأجله. ومن هنا يقف الإنسان مع نفسه محاسبة مراجعة: كم أشغلت قلبي بهذا العلم؟ ما هو الوقت وما هو التفكير وبذل الجهد في أن أتعلم هذا العلم العظيم؟ لذلك أقول أيها الإخوة، ليس صحيح أن نتعامل مع هذا العلم وهو العلم بالله بربنا عز وجل إذا ذكرنا به، وكأن الأمر إنما هو موعظة عابرة، وإنما هو قضية أمر يحرك العاطفة فحسب، بل نقول هذا هو الأساس ولا أساس غيره، وعليه يرتفع البناء. فبقدر ما أسست من هذا العلم، بقدر ما تستطيع أن تبني على هذا البناء من الأعمال الطيبة الصالحة، فيكون الأساس متينا، فمهما ارتفع البناء يحملها. وأما إذا كان الأمر غير ذلك فأنا لأعمال ولبناء لا أساس له أن يدوم، بل ينهار ذلك البناء على صاحبه. فالعلم بالله هو الأساس. ولذلك قبل أن نقف مع هذه الآية العظيمة وتفصيل ما جاء فيها من 10 كلمات 10 قواعد عظيمة، هي تلك الجمل والكلمات الربانية التي مثلت 10 جمل 10 قواعد عظيمة في باب العلم بالله عز وجل، قبل أن ندخل مع الوقوف مع تلك 10 الجمل، فإننا نحتاج أن نقف وقفة جد، نقف مع علمائنا الأمناء الذين كانوا أمناء على هذه الشريعة، والذين بذلوا جهدهم في التأمل والتدبر في آيات القرآن، ثم ما وصلوا إليه من العلم الصحيح نقلوه إلى من بعدهم، نقلوه إلى من بعدهم، لأنهم استشعروا الأمانة، وأن الإنسان كما أنه مسؤول عن نفسه في أن يصل إلى العلم الصحيح، وأن يخضع للعلم الصحيح، وأن يعمل وفق العلم الصحيح، كذلك أن يبلغ العلم الصحيح، يبلغ العلم الصحيح لمن في زمنه، ويجتهد أن يصل ذلك العلم الصحيح إلى من بعد زمنه، كما يقول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: والله ما تعلمت معنى في آية من كتاب الله إلا تمنيت أن كل مسلم وصل إليه هذا العلم. هذا الحب في نشر العلم للناس وإيصاله، وذلك بعد الخضوع له بذات الإنسان، لأنه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من ربه عز وجل، وكما قلنا 40 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن، ماذا كان في التاريخ، وماذا غير من التاريخ، ولكن بعد أن نزل القرآن كيف كان هو صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أثره في الناس عليه الصلاة والسلام، وكيف كان أثره في الأرض، وكيف امتد هذا الخير من ذلك التأريخ إلى يومنا وإلى يوم القيامة. فهذه الأمور التي أدركها هؤلاء جعلتهم يجتهدون في الوصول إلى العلم الصحيح، ويجتهدون في الخضوع للعلم الصحيح، ليكونون هم نماذج في أعمالهم، نماذج في علمهم، ثم نماذج في تعليمهم وأمانتهم ووفائهم لهذه الأمة المباركة، أمة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فحتى لا يكون هذا الأمر كما قلت نسمعه ثم نأخذه كما يؤخذ غالبا من باب الموعظة والنصيحة، التي للأسف ما أسرع ما تمر على القلب والنفس ثم تتجاوز عنها، ويكون مرور الأيام سببا في نسيانها والغفلة عنها. فنقف مع العلماء، مع علمائنا من سلف هذه الأمة، وممن سار على نهجهم من معاصر العلماء، لنرى كيف يبينون لنا مكانة هذا العلم العظيم؟ فأولا تقريبا لهذا العلم، ما هو العلم بالله؟ ما معنى العلم بالله؟ فهذا الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه يقرب لنا هذا العلم، العلم بالله، فيقول: العلم بالله هو العلم بأسمائه جل جلاله وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله. العلم بالله هو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر عليه والرضا عنه والانشغال به دون خلقه. هذا هو العلم بالله. وقوف، ما هي مادته؟ أسماء الله الحسنى، صفاته العلى، أفعاله في هذا الكون الفسيح. وقوف مع ذلك وقفة تدبر وتأمل وعلم، نتيجته أن يكون هذا القلب عارف بالله عز وجل، ممتلئ بصفات الخشية من الله، المحبة لله، الهيبة للكبير المتعال، الإجلال، الإعظام، التبتل إليه، التوكل عليه، الصبر على هذا الأمر وعدم مفارقته، ثم الرضا عنه جل جلاله في قضائه وقدره وتدبيره سبحانه وتعالى، ثم الانشغال به دون خلقه، دون خلقه. فإذا هذا تعريف وتقريب لهذا العلم الذي هو العلم بالله، ولا ينبغي أن نغفل عنه، أن نستحضر هذا الأمر. أين نجد هذا الأمر؟ نجده في بوابتين عظيمتين. البوابة الأولى آيات الله المقروءة، البوابة الثانية آيات الله المرئية. أفعاله أين نجدها؟ حين نتأمل في هذا الكون وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ تنظر إلى نفسك لترى ماذا؟ لتعرف الله عز وجل في أفعاله. وتنظر إلى السماوات والأرض لتعرف ربك في أفعاله. وتنظر إلى القرآن وإلى ما ذكر الله فيه من أسمائه جل جلاله الحسنى، تقف متدبرا لتصل إلى المعنى الصحيح السليم بدون تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، فيمتلئ قلبك بهذين الأمرين علما بربك سبحانه وتعالى. هذا تعريف هذا العلم. ما هي أهميته؟ ما هي مكانته؟ أين منزلته في ترتيب العلوم؟ ماذا يقول العلماء في هذا الأمر؟ أولا يستندون على ماذا؟ يستندون على المبلغ لوحي ربه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فها هو وهو يوجه أصحابه لتعليم الناس الدين ولتربية الناس على أمر القرآن وطريقة القرآن. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم يقول: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه على اليمن، ماذا قال له؟ قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله. إذن ما هو الأمر الأول؟ فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. إذن ما هو الأصل الأول؟ أن يمتلئ هذا القلب علما بالله وبما له من الحق. وأعظم حق لربنا عز وجل علينا إيماننا ويقيننا بأنه لا معبود بحق إلا هو جل جلاله. فهذا الأصل الأول قبل أي شيء وقبل تعليم أي شيء، أن يمتلئ القلب علما بالله ومعرفة بالرب العظيم جل جلاله. يقول الإمام قوام السنة الأصفهاني رحمه الله قال: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شيء فرض على العباد معرفتهم لربهم عز وجل، فإذا عرفه الناس عبدوه. وهذه هي الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، وهي عبادة الله. ولكن كيف تصل إلى أن يخضع هذا الإنسان لربه بهذه العبادة؟ الأمر يبتدئ من أين؟ من أن تعرفه بربه صاحب الحق لهذا الأمر العظيم. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: العلم الأعلى هو العلم بالأعلى. العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، كما قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال: فهو رب كل ما سواه، فهو الأصل، فكذلك العلم به سيد جميع العلوم وهو أصل لها. ليس هناك علم يسبق العلم بربنا عز وجل. وقال: العلم الأعلى عند المسلمين العلم بالله الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل وجه، والعلم به سبحانه أعلى العلوم من كل وجه، والعلم به أصل لكل علم. إذن لا يمكن أن نقدم في العلم على هذا العلم شيء. أيضا يقول: إن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي تصير إليه الحادثات، فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه، والعمل له أصل كل عمل وجامعه، وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة وإما أمر مضر. فما هو الأصل؟ معرفة ربهم عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. أيضا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أول ما يتم به البدء مع الأطفال، الطفل الصغير ما هو أول ما تربيه عليه؟ لنسمع لنرى أين ابتعد الناس، كم ابتعد أهل الإسلام عن هذا الطريق والمنهج. يقول: فإذا كان وقت نطقهم، إذا بدأ الطفل ينطق، قال: فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول: ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه. إذن هذا الذي ينبغي، تعامل الوالدين مع الأطفال. أول ما يلقن هذا الطفل، أول ما تسمع هذه الآذان هو ماذا؟ هو اسم الله، هو اسم الله، ذكر الله. هذا ما ينبغي أن تكون عليه التنشئة. ويقول أيضا ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: مدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه. كل العلوم تدور على معرفة الله، علم بالله وأسمائه وصفاته، وعلم بأمره تشريعه وتكليفه، وعلم بخلقه هذه المفعولات التي خلقها الله. يقول هذا هو العلم. وقال أيضا، يقول: يثبت قدم العبد في توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو توحيد المعرفة، توحيد العلم بالله. قال: ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الألوهية، وهو توحيد الطلب العمل. فيبتدئ بتوحيد الربوبية الذي به يعرف ربه عز وجل، ويمتلئ قلبه علما بخالقه سبحانه وتعالى. يقول: فإنه إذا تيقن، وهذا من آثار علم الربوبية، العلم بالله. يقول: فإذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه الله، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه الله، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها، كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه جل جلاله، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. قال: فهذه علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه من توحيد الربوبية، معرفته لربه عز وجل. قال: أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. فإذا عرفنا الله، كلما ازددت علما بالله ارتقى بك الأمر في الخضوع في توحيد الألوهية. أيضا يقول رحمه الله، أي الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: أجل الأخبار ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله. قال: وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر، إذا كان الإخبار عن الله وعن العلم به. قال: فهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر، والإيمان به أصل الإيمان بما عداه. قال: واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية السابقة عليه أكثر من اشتمالها على ما عدا، أي جل القرآن كلام عن الله، ويوصلك إلى الله، ويملأ قلبك علما بالله. ويقول، وهذا كلام لطيف، يقول: من أراد علو بنيانه، الذي يريد أن يعمل من الصالحات ويكنز لنفسه من الخيرات لينفعه ذلك إذا ما وضع في قبره ووقف بين يدي رب الأرض والسماوات، يقول: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. وهنا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما هو السبب؟ أنه لم يبني الأساس ورفع البنيان بدون أساس. لذلك في شرح الحديث أنه نعمل هذه الخيرات وأنه على الطريق الصحيح فيما يبدو للناس، لأن الناس لا يرون الأساس وإنما ينظرون إلى ماذا؟ إلى ما ارتفع من البنيان، ولكن العليم الحكيم يعلم ما خفي وهو ما في قلبك، وهو هذا الأساس. فلذلك يقول: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه لأن الأساس قوي. قال: وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت. إلى أن يقول: إذا ما هو هذا البنيان الأساس الذي له هذه الأهمية والمكان؟ فيقول: فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان. يقول: وهذا الأساس أمران. الأول ما هو؟ صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، هذا هو الأساس الأول الذي تضعه في داخل قلبك ليكون بعد ذلك البنيان، وهو هذه الأعمال: الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والطواف وغير ذلك من الأعمال. هذه أعمال لا بد أن تؤسس على أساس صحيح حتى تثبت إلى مماتك وحتى يقبلها الله عز وجل. والأساس لهذا الأمر قال: أولا صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، وهو قضية الإخلاص. علم بالله دفعك إلى ماذا؟ إلى أن تعلم أنه لن ينفعك أن تقصد أحدا بالعمل إلا إذا قصدت به وجه الله عز وجل. ثم أيضا إذا أدركنا هذا الأمر وأن هذا من كلام العلماء وأن هذه هي مكانة هذا العلم العظيم، أيضا من العلماء المعاصرين لنا السائرين على طريق سلف هذه الأمة، يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه صاحب التفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول في تفسير قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يقول: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، أي أن يعرفوا ربه، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون، ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم. أمرنا بماذا؟ أن نعرف ربنا عز وجل. وقال: أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن، وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكر العباد، لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد. كل هذه الأمور لأجل أن نكون نعرف ربنا عز وجل. وأيضا يقول مما أيضا ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: العلم المتعلق بالله تعالى أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. وقال أيضا رحمه الله: إن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، أصل الأشياء كلها. وقال أيضا شيخ العثيمين العلامة رحمة الله عليه، يقول عن العلم بالله والعلم بأسماء الله وصفاته، يقول: إن هذا الموضوع ليس كما يظنه بعض الناس، قال: ولا أعني ببعض الناس عامته، بل حتى بعض طلبة العلم يظنون أن البحث في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته، ليس بذي قيمة تذكر. قال: والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطئ، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وتوحيده بذلك وصفاته هو من أقسام التوحيد الثلاثة. يقول: فإذن فهو عنصر هام في باب التوحيد، يجب علينا أن نعرفه، كما أنه أيضا يعني الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور، أحدها أولها الإيمان بوجوده تعالى، الثاني الإيمان بربوبيته وعموم ملكه وقوة سلطانه، الثالث الإيمان بألوهيته وأنه وحده المستحق للعبادة، الرابع من أركان الإيمان بالله التي لا يمكن أن يتم الإيمان بالله إلا بها، فهو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. إذن هذا كلام العلماء في بيان منزلة هذا العلم العظيم، العلم بالله عز وجل، الذي جاءت آية الكرسي لتخبرنا إخبارا عظيما عن هذا العلم. أيضا هذا العلم له أثر، له ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ إذا بينا أن هذا العلم هو الأصل، طيب ما هي الثمرة التي نجنيها؟ ما هو الأثر الذي ننتظر أن نتحصل عليه إذا طلبنا هذا العلم؟ فماذا قال العلماء في ثمرة العلم بالله عز وجل؟ قالوا: أولا أن أول ثمرة لهذا العلم وهو أن الإنسان يحقق لنفسه الحياة الطيبة في هذه الدنيا، ويحقق لنفسه الفوز برضوان الله عز وجل والجنة، ويحقق لنفسه أعظم أنواع نعيم الجنة، وهو أنه يظفر بلذة النظر إلى وجه الله الكريم والقرب منه في الآخرة. لذلك مراتب الدين كلما ترقى الإنسان إلى الأعلى، ما هي الميزة لعمل هذا الإنسان إذا ارتقى إلى الأعلى؟ أن يكون شغله بالعلم بربه أعظم من غيره. ولذلك أعلى المراتب درجة الإحسان، وما هو سمت المحسن؟ هو ذاك الإنسان الذي أشغله العلم بربه، فإذا به يستحضر معية الله على كل حال، يستحضر معية الله على كل حال، فيستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة، معية الكبرياء لله سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة لطيفة يذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، يقول: في الجنة في الوقت الذي يتمتع فيه أصحاب درجة الإسلام وهي الدرجة الدنيا بالطعام والشراب، يتمتع أصحاب درجة الإحسان بالنظر إلى وجه الله عز وجل. يقول قارن بين المتعتين. من أهل الجنة من ينظرون إلى ربهم عز وجل في السنة مرة، أو في الشهر مرة، أو في الأسبوع مرة. ومن أهل الجنة كما يذكر الحافظ ابن رجب من خلال النصوص، قال منهم من ينظر إلى ربه في اليوم مرتين في الصباح والمساء. هل يعدل هذا هذا؟ فإذن هذه ثمرة هذا العلم، أنها ترتقي بهذا الإنسان إلى هذه الدرجات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول لذة العلم أعظم اللذات، لأن اللذات عندنا ثلاث، والعمل الإنسان كله هو بحثا عن اللذة، فيقول اللذات ثلاث: اللذة الحسية وهي لذة الإنسان بالطعام أو الشراب بالأمر المحسوس، قال: واللذة التخيلية الوهمية وهو أن الإنسان يعيش مع خياله ويتلذذ بأمور يجد فيها لذة مع نفسه، هذه لذة. قال: واللذة العقلية، واللذة العقلية هي التي تكون ناتجة عن وصول الإنسان إلى العلم الصحيح. فيقول أعظم اللذات لذة العلم، وهذا عند العقلاء، وهذا ينبغي الإنسان إذا لم يكن أعظم اللذات عنده لذة العلم فحقيقة يحتاج أن يراجع نفسه، ولأنت إنسان أو من جنس آخر، لأن البهيمة هي التي تتلذذ وتجعل غاية لذتها هي الطعام والشراب. أما أعظم لذة عند هذا الإنسان المخلوق المكرم الذي كرمه الله بالعقل وميزه به، فأعظم لذة يستمتع بها هي لذة العلم. فلذلك يقول شيخ الإسلام: لذة العلم أعظم اللذات، واللذة التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة هي لذة العلم بالله تعالى والعمل له، قال: وهو الإيمان به. هذه أعظم لذة وأدوم لذة مع الإنسان. قال أيضا، يقول: ليس في الدنيا من اللذات أعظم من لذة العلم بالله تعالى وذكره وعبادته. وقال: فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه، ما تستطيع أن تصفه، قال: إنما هو في معرفة الله سبحانه وتوحيده والإيمان به. يا إخوتي، هل نحن نعيش هذه اللذة؟ هل نحن اجتهدنا لنصل حتى نعيش هذه اللذة؟ وأن الإنسان لو أعطي الدنيا بأكملها على أن يفارق تلك اللذة طرفة عين، رأى أن ذلك ثمنا بخس. فهل نحن فعلا اجتهدنا؟ وهل نحن بذلنا لطلب هذا العلم حتى ندرك أن هذه هي اللذة التي نبحث عنها؟ ليست اللذة أن تكون ملكت من المال كذا، أو كان عندك من الأطعمة كذا، أو سافرت كذا، أو عندك من الدور والقصور كذا. والله هذه هي اللذة، من فاتته فأنى له أنه وجد اللذة الكبرى في هذه الدنيا. قال، يقول ابن القيم: العلم به سبحانه سعادة العبد. ويقول أيضا رحمة الله عليه، يقول: اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه، فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم، ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء، وكذلك الجائع، وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه. والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن، فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته، وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات، العلم به سبحانه وتعالى. إذا هذا ثمرة أيضا من ثمار العلم بالله، أنه يدفعك إلى أن تفرد الله بالعبادة وتحقق الإيمان غاية الوجود الذي لأجله خلقك الله، وأن يدفعك إلى التوحيد الخالص على وجه الكمال، وأن لا تشرك بالله عز وجل. بقدر ما يمتلئ القلب علما بالله بقدر ما يكون ذلك حصنا حصينا من الشرك ومن الرياء ومن النظر إلى غير الله فتقصده بالعمل. يقول عطاء، يقول: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول: فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ كل هؤلاء الناس ليس لهم إلا إله واحد يطلبوه. قال: فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون، قال: فبهذا يعلمون أنه إله واحد، وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء، فلذلك كل الناس يلجؤون إليه ويجدون حاجتهم عند خالق هذا الكون كله جل جلاله. ليس هناك خالق إلا الله، ليس هناك رازق إلا الله، ليس هناك نافع إلا الله، ليس هناك ضار إلا الله. فإذا أدرك الإنسان ذلك، إذن فعلا ليس لنا إلا إله واحد مهما كثر البشر فهم خلقه. أيضا يقول شيخ الإسلام: من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا مجملا. تعرف أن الله هو الرزاق على الإجمال، ولكن هل وقفت وتدبرت ونظرت وتأملت؟ هل الذي أطعمك وأنت جنين في بطن أمك هي أمك؟ هل الذي أطعمك بعد أن خرجت ودر لك هذا اللبن من ثدي أمك هي أمك؟ هل الذي أنبت لك الزرع وأدر لك الضرع من هذه البهائم هي أمك أو والدك؟ أم هو الله جل جلاله؟ فعندما يتدبر الإنسان أكثر ماذا يكون؟ يكون معرفته بالله أعظم، ويكون حبه لله أكبر، فيكون تحقيق التوحيد في قلبه أعظم. فإذا ما جاء إبليس بالشبهات وجد ذاك الإيمان الواضح البين حصنا منيعا في صدها وردها. إذا ما أراد أن يجعل طريقا أن الذي أعطاك هو فلان من البشر وقفت تلك المعاني للإيمان الصادق، بل الله. إذا ما قال الذي يدفع عنك الأذى هو فلان أو فلان، جاء الإيمان الصادق فقال: بل الله. إذن هذا الأثر العظيم غاية الأهمية. ولذلك كم نرى، ولذلك الإنسان كما ذكرت أكثر من مرة يختبر نفسه، وخصوصا عند المفاجآت، لتعلم هل أنت بنيت بهذا العلم، العلم بالله، حسنا منيعا على قلبك. إذا ما نزلت النازلة وجاءت مصيبة وحلت بإنسان، الكلمة الأولى أين اتجهت؟ هل اللسان قال يا الله، أو قال ابحثوا عن طبيب وانظروا فلان يشفع لنا، وانظروا إلى فلان لعله يعطينا من ماله؟ أين اتجهت الكلمة؟ أين فزع القلب؟ أين خطت خطوات القدم؟ أين امتدت اليد؟ هل أنت فعلا اللسان قال يا الله، واليد وقفت لتتوضأ وتصلي بين يدي الله، والقدم وقفت لتقف بين يدي الله عز وجل وتسأل الله، أم أين اتجهت هذه الجوارح كلها؟ ليس صحيح أن تتغافل عن اللحظة الأولى عند المفاجآت هي التي تعطيك الدليل الصحيح لما في قلبك. واحذر أن النفس قد تخدعك، والله يحذرنا كما قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وأخبر عن أناس عملوا وخدعوا في الدنيا بأعمالهم ثم تفاجأوا يوم القيامة، فقال عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، ماذا كانت في الدنيا؟ عاملة ناصبة. ما هي النتيجة؟ تصلى نارا حامية. فلذلك قضية هذا العلم يعطيك ضمانة في بناء هذا الحصن المنيع على ماذا؟ على بيت أفكارك، على بيت عقلك، فيحصنه، وهذه ثمرة في غاية الأهمية. أيضا يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، يقول فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه سبحانه وصفاته وتعبده بها لله، لا يحصل العبد في الدنيا أجل، لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. فإذن هذا بيان أن لهذا العلم أثر عظيم على حفظ قلبك وصيانته، واعلم أن لك خصما عنيدا، نفس أمارة بالسوء وخصم يمكر بك الليل والنهار لا يتركك، لا أنت نائم ولا مستيقظ، لا أنت صغير ولا أنت كبير، لا أنت صحيح ولا أنت مريض، لا أنت غني ولا أنت فقير. إبليس هدفه ألا تفارق الدنيا إلا على الكفر، فبماذا تواجه هذا الخصم؟ فأعظم ما تواجه به خصمك هو أن تجتهد بأن تملأ قلبك علما بربك عز وجل حتى يمتلئ بالإيمان. وكما قلنا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول إن لله عز وجل عرشين، عرش في سمائه يستوي عليه بذاته العلية، وعرش في أرضه هو قلب عبده المؤمن، يستوي عليه المثل الأعلى، محبة الله وإجلال الله وتعظيم الله وتكبير الله عز وجل. فاجعل قلبك عرش للمثل الأعلى، فيكون بهذا الأمر حصنا منيعا. أيضا العلم بالله يجعلك ماذا من آثاره؟ أنه يجعلك تلغي العلائق. ما هي العلائق؟ ولذلك يقول ابن القيم، يقول أكبر صنمين في الدنيا تعبدت لهما البشرية من دون الله صنم العادة وصنم العلاقة. ما هو العلاقة؟ الشهوة. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الهوى يكون إله، وكم من أناس عبدوا هواهم، تعلقت قلوبهم بشهوات فعاشوا عليها وماتوا عليها. كم هي القصص التي لهؤلاء يأتيه الموت وهو في النزع الأخير، بل يلقن أن يقول لا إله إلا الله، ما يطيق، لا يردد إلا ما تعبد له من الهوى. فما هو الحافظ من ذلك؟ كم ممن مات وهو لا يردد إلا ذكر المال، أو ذكر محبوبته ومعشوقته، أو ذكر ما كان يتغنى به من الغناء أو غير ذلك. فما هو الحافظ للإنسان من مثل هذه الخاتمة؟ ما هو الحافظ للإنسان بأن لا يكون معلق. رسول الله يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فنجد أن العلم بالله هو بوابة الخروج من هذا التعلق. والإنسان والله لو فكر أي ذلة وأي مهانة لإنسان كرمه الله وجعله من نسل الأب الأول الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه، والذي أسجد له الملائكة، وأنت الذي سخر الله لك ما في السماوات والأرض، ثم ألا ينظر الإنسان ليدرك حقارة نفسه حين يكون عبدا لشهوة، وينسى ويغفل أن شرفه في أن يكون عبدا لهذا الرب العظيم الكبير المتعال؟ بل من أنت الذي أكرم وأذن لك بأن تكون تتعبد الله عز وجل وتذكر اسم الجليل جل جلاله على لسانك؟ فالذي يحفظك من هذا كله هذا العلم، العلم بالله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها وتعلقه بمعروفه الذي عرفه وهو الله، كل من سواه مجهول وكل من سواه خداع. لا تربط قلبك، لا تربط خاتمتك، لا تربط مستقبلك بمن يزول وينتهي، واربط خاتمتك بالأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي يحيي ويميت. فلذلك يقول إذن، يقول: فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها وتعلقه بمعروفه، فلا يبقى فيه علاقة بغيره، ولا تمر به العلائق إلا وهي مجتازة، ولا تمر مرور استيطان. ما تأتي القضايا على القلب لتستكن. لماذا؟ لأن هناك شيء متربع على العرش ما يسمح ولا يأذى، فتأتي ما هي إلا كخواطر تمر، ثم ما أسرع ما تتجاوز. متى يكون ذلك؟ إذا اجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القضية اجتهاد وجهاد بصلاح هذا القلب واستقامته. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: من عرف الله اشتاق إليه، فيصبح العقل مشغول بماذا؟ مشغول بما تشتاق أن تنظر إليه، متعلق القلب بمن تشتاق أن تسمع كلامه ويحدثه، الله رب الكون. فلذلك الذي يبلغك ذلك بقدر ما يمتلئ قلبك بالعلم الصحيح به سبحانه وتعالى. يقول أيضا الشيخ السعدي رحمة الله عليه، يقول: معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، وهذا هو الأصل العظيم للوصول إلى هذه الثمرة. أيضا رابعا من الثمار للعلم بالله أنها تملأ قلبك خوفا من الله وتوقيرا وخشية. أنت كما تحتاج إلى دافع الحب لتنجز الأعمال وتتحمل أعباء تلك الأعمال، فأنت تحتاج إلى جانب الخوف ليقطع وارد النفس الأمارة بالسوء. فإن النفس تنظر إلى اللحظات التي يضعه فيها الإنسان وتورد عليه ما يتلفها. فما الذي يعينك على قطع هذا الوارد؟ أن تكون قلبك مملوء بالخوف من الله وخشيته. وهذا كما قلنا الطريق على الدوام من بوابة المحبة. وأما الخوف فإنه هو ذاك الأمر الذي تقطع به تلك الواردات التي تريد النفس الأمارة بالسوء أن تستغلها، ويريد عدوك الخصم اللدود إبليس يترقب تلك اللحظة التي تضعف فيها ليدخل عليه. فيقول: الخوف من الله وتعظيمه وتوقيره وخشيته وتحقيق تقواه وتعظيم شعائره وأوامره ونواهيه. إذن هذه الصفات هي ماذا؟ هي الحيلولة دون وقوع العبد في الذنوب والمعاصي، هذه التي تمنعه، هذه التي تجعلك تنزجر عندما تعلم أن الله عز وجل قد يعاقبك بأن تكون نهايتك وأنت على تلك المعصية. من الذي يعطيك ضمان؟ أردت أن ترفع كأس الخمر، من الذي يعطيك ضمان أن الحياة ستبقى لك حتى تفوق ثم تتوب؟ امتدت يد إنسان ليأخذ مالا حرام، من الذي يعطيك ضمان إذا أخذت المال أن تبقى الحياة لك حتى تتوب؟ وهكذا. فإذا تفكر الإنسان واستحضر أن الله قوي شديد العقاب وأنه ذو انتقام، فجاء هذا الوارد فمنع تلك النفس أن تقدم على ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، يقول في قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال هذه الآية، عند هذه الآية يقول: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما، لاحظوا، كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. ويقول الفضيل بن عياض، يقول: رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله، تخاف الله على ما قدر في على ما على قدر ما في قلبك من العلم به. ذلك الناس تقول هذا الناس الآن، كثير من الناس يا إخوة والله ليست الحاجة إلى أن يعرفوا حكم الحرام، لأن الناس علموا ولكن مع ذلك يفعلون. إذن ما هي حاجتهم؟ أن يعرفوا عظمة من حرم ذلك الأمر الحرام، هذا ما يحتاجه الناس، جل الناس هذه حاجته، أن يعرفوا عظمة من نهى عن هذا الحرام، وأنك عندما تفعل ليست القضية أنك ارتكبت شيئا، ولكن القضية هل أنت أدركت انتهكت حرمة من؟ حرمة العظيم الجليل، وهل أنت تقوى على إغضاب هذا الرب الجليل؟ من يحميك من عقابه إذا أراد بك العذاب؟ من ينقذك؟ من يخرجك؟ لكن الإنسان عندما يضعف في قلبه علمه بربه لذلك يتجرأ على معصيته. ولذلك كما يقول السلف، يقولون: العارف بالله إذا أخطأ يقول يظل طول دهره ماذا؟ يقولون: كشخص صخرة من فوق رأسه تكاد أن تهوي به. هل هذا يرتاح في منام؟ أين بصره؟ دائما معلق إلى الأعلى. كذلك هذا العارف بربه عندما أغرته نفسه فعصى الله لا يفتر دائما، وهو يقول: يا الله اغفر لي، يا الله سامحني. قالوا: أما الجاهل بالله حاله كمن؟ قالوا: كحال إنسان وقعت على أنفه الذبابة فقال بها كذا فطارت وانتهت المشكلة. فلذلك هذا أثر العلم بالله عز وجل، أنه يحفظ من أن لا تتجرأ على معصية الله عز وجل. ولذلك يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي، يقول: من كان بالله أعرف كان له أخوف. وقال أيضا، يقول الإمام ابن القيم: من عرف الله خافه، ومن لم يعرفه لم يخفه، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، على قدر المعرفة تكون الخشية. أيضا من الأمور المترتبة على العلم بالله والآثار أيضا أن لهذا العلم أثر في تهذيب سلوكك وأخلاقك وتطهير قلبك وصلاحك. والله يجد الإنسان في نفسه خفة، ويجد الإنسان سبحان الله شوقا وأنسا في صدره، كلما ازداد علما في هذا الباب يجد هذا المعنى في صدره، ويعيش فعلا الحياة الطيبة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول الله تعالى: إنما خلق الإنسان لعبادته، وبدنه تبع لقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال: وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضد ذلك، فساده في ضد ذلك. أيضا من الأمور التي تنتج من صلاح القلب بالعلم بالله أن الإنسان تجده يتواضع للخلق، من صفاته أنه يتواضع. لماذا؟ لأنه إذا عرف ربه عرف نفسه، إذا عرف أن ربه هو الكبير المتعال عرف أنه هو الصغير الحقير، إذا عرف أن الله هو الغني فكل ما يملكه لا يخرجه أنه فقير، وإذا عرف أن الله هو الغني هو القوي فكل ما هو فيه ضعف. فلذلك تجد هذا الإنسان يتسم بهذا السمت التواضع، ولا أظهر لهذا الخلق وأنت تنظره في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق التواضع. يقول ابن القيم رحمه الله: التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها. تعرف ربك بما له من صفات الكمال، وتعرف نفسك بما لها من صفات النقص، فعند ذلك ماذا يكون خلق هذا الإنسان؟ التواضع. يقول أيضا شيخ الإسلام، يقول: من كان له نصيب من المعرفة بالله تعالى والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد، بمعنى أن من الأثر أن تجد هذا الإنسان يتعامل مع نصوص القرآن بالقبول والتسليم، ما تجد عنده تردد ولا تجد عنده شبهة. ثم أخيرا أن هذا العلم يحرس العبد من وساوس الشيطان وخطراته. يقول ابن القيم: العلم بالله وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان، فكلما جاء ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان فيرجع خاسئا، أي إبليس خائبا. وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العبد، والله من ورائه حفظه وحراسته وكلاءته. تملأ قلبك بالعلم بالله، الله ما يتركك لخصومه ولا يتخلى عنك، الله أوفى الأوفياء. اجتهدت في أن تملأ قلبك بالعلم به فاعلم أن الله لن يتخلى عنك، وأن الله يحرسه، وأن الله يحفظه. فإذا هذه بعض الآثار التي هي من أثر هذا العلم العظيم، العلم بالله عز وجل. لذلك نسأل الله أن يوفقنا فنقف مع سورة، مع آية الكرسي، لنتعلم كيف نسلك طريقا، كيف نتخذ منهجا، كيف يتدرج الإنسان في هذا العلم ويترقى في منازله، ماذا يفعل، كيف يسير، ما هو برنامجه اليومي الذي يجعله يطمئن أنه سائر في هذا العلم، وأنه كل يوم هو أكثر قربا من الله، وأكثر علما بالله، وأكثر تأسيسا لهذا الأصل العظيم في داخل قلبه. كيف يعرف أن قلبه سليم، ما هي الأمور التي يستدل بها على ذلك، كيف يعرف أن خصمه قد هزمه، وكيف يعرف أنه انتصر على خصمه. هذه أمور لا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا عندما بدأ يفتح على نفسه هذا العلم، العلم بالله. كم من الأعمار ضاعت، كم من الوقت انقضى، كم هي السنين التي مضت، وربما ما أخذ هذا العلم حظا منها إلا الشيء اليسير. فهل لنا أن نجدد العهد؟ وهل لنا أن نعقد العزم؟ وهل لنا أن نبدأ بداية جادة مع قلوبنا في هذا الطريق؟ وما يدري كم بقي الإنسان من العمر، من ابيض شعره، أليس القرب من المفارقة لهذه الدنيا قد دنت؟ ومن ضعفت قوته، أليس هذا إشارة بأن الرحيل قد اقترب؟ إذن كم بقي من العمر؟ فلا بد من أن يكون حقيقة، أن يكون للإنسان موقفا جادا صادقا مع نفسه، وأن يطمئن على أنه يسير في هذا الطريق ما بقي من عمره، عل الله عز وجل أن يكرمه وأن يقبله. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حبه في قلوبنا أحب إلينا من كل شيء في هذا الوجود. نسأله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يوفقنا، وأن يرزقنا، وأن يعطينا ولا يحرمنا هذا العلم، وأن يجعل لنا فيه قدما راسخة حتى نلقاه، فإنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.